الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة في موضوع عظيم من أخينا الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن حماد آل عمر في ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد أجاد فضيلته وأحسن، ولقد وفى المقام حقه، فجزاه الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وحسن الختام، وبارك في أخينا وجزاه الله خيرا على ما بين وعلى ما أوضح. والأمر كما قال الأمر عظيم، ولا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه أنواع المنكرات، وقل فيه دعاة الحق على عظم الأمر وعظم الخطر، وظهر فيه الشرك في كل مكان إلا ما شاء الله، ونشط أعداء الإسلام في ترويج كفرهم وضلالهم وأباطيلهم. ولكن بحمد الله لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. مع كثرة الباطل وكثرة أهله، هناك بحمد الله دعاة للهدى وأنصار للحق في أماكن كثيرة، يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله، ويعلون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويدعون إليهما مع العمل بهما والسير على ضوئهم. وهذا من نعم الله ومن فضله سبحانه وتعالى على أمته على عباده، ومن كريم لطفه بهم. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لا تزال فيها طائفة حق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى قيام الساعة، وأخبر أن هذه الأمة لا تزال عند رأس كل 100 سنة يبعث الله لها من يجد لها الدين بالدعوة إلى الله وتعليم الإسلام وإنكار المنكر والأمر بالمعروف. ولا يلزم أن يكون هؤلاء مجددون في مكان معين، ولا أن يكونوا عددا معين، بل قد يكونون في أماكن كثيرة، ويكون فيهم صاحب التفسير للقرآن، ويكون فيهم صاحب الحديث الشريف الداعي إليه والمعلم له، ويكون فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون فيهم من يعلم العقيدة الصحيحة وينفي عنها تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، ويكون فيهم من يعلم اللغة العربية التي بها يعلم كتاب الله وتعلم السنة على الوجه الأكمل، ويكون فيهم من يتجول في البلاد للدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون فيهم أيضا من يعلم الفقه الإسلامي وأصوله وأصول الحديث الشريف حتى تكون الأمة على بينة وعلى بصيرة في دينها من جميع الجهات. ولم تزل هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان يكون فيها الدعاة والأخيار والهداة إلى الحق، وقد يكثرون في بلاد وفي دولة، ويقلون في بلاد أخرى ودولة أخرى. وقد يكون فيهم الواحد والاثنان في البلد والثلاثة والأربعة في البلد الآخر وهكذا حفاظا على هذا الدين ويبقى الله حتى يأتي أمر الله. فنسأل الله جل وإياكم من هؤلاء الناجين المنصورين الموفقين. وقد سمعتم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام حتى ألحقه بعض أهل العلم بأركان الإسلام لأن قوام الإسلام بهذا الأمر. ولهذا قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، المعنى كنتم خير الناس للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنة هم خير الناس للناس. لماذا؟ لأنهم يعلمونهم ويرشدونهم ويدعونهم إلى الله ويفقهونهم في دين الله ويأمرهم بالمعروف وينهونها منكر، فلهذا صاروا خير الناس للناس. ثم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جنس الدعاة إلى الله على الإطلاق، له مثل أجر من هداه الله على يديه، له مثل أجر من هدى الله على من هداه الله على يديه. إذا أمرت أخاك بمعروف فبادر وسارع إلى فعله بأسبابه، أو نهيته عن منكر فبادر إلى تركه بأسبابه، أو دعوته إلى الخير من دون إلزام بل مجرد دعوة استجاب لهذا الداعي فله مثل أجره، كما قال الله جل وعلا من دل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل. والله يقول وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية، ويقول سبحانه ونحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. والآن المعروف والنهي عن المنكر داعي إلى الله عز وجل، لكنه له مزية أخرى زيادة على الدعوة، وهي أنه مفروض عليه أن ينكر المنكر إذا كان له قدرة، ويلزم بالمعروف كولاة الأمور والحسبة المهيئة لذلك، والعاجز من جنس الدعاة يبين ويرشد. فكل آمر معروف ونهي عن منكر على بصيرة هو داعي إلى الله عز وجل، هو داعي ومرشد إلى الخير، ولكن إذا كان له قدرة امتاز على مجرد الدعوة بإلزام المعروف كالصلاة وأدائها والزكاة وأدائها وصوم رمضان وحج البيت وإزالة المنكر بقوة كإراقة الخمر ومنع الفواحش بقوة من الزنا وغيره وتكسير آلات الملاهي وأشبه ذلك بما له من قوة وسلطان. فالذي يهدي الله على يديه بسبب أمره المعروف ونهي عن المنكر وبسبب دعوة إلى الله يكون له أجر عظيمة ويكون مجاهدا في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان لهم من أمة حواريون وأصحاب يأخذ بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خرجه مسلم في صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. خرجه مسلم أيضا. فالأحاديث في هذا كثيرة، والأمر المعروف أن المنكر واجب على الجميع، أصله واجب على الجميع ولكنه فرض كفاية بالنسبة إلى منكر معين. الله جل وعلا أوجب على الجميع وجعله من أوصاف المؤمنين والمؤمنات حيث قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل مطالب، كل واحد مطالب، وكل مؤمنة مطالبة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر على حسب الطاقة. لكن في بعض الأحيان في بعض المنكرات يكون الواجب واجب كفاية، فرض كفاية، إذا قام من الجماعة الحاضرين من يكفي سقط عن الباقي. فلو علم منكر في قبيلة أو في قرية أو في بلاد يجب على أولئك أن ينكروه. فإذا قام به واحد منهم تقدم واحد من القبيلة أو من القرية أو من المدينة فأنكر هذا المنكر وأزاله كفى عن الناس وسقط عنه الواجب بسببه وفاز بثواب ذلك وأجل ذلك. وهكذا لو كان المنكر متعددا فتوجه إليه جماعة من القرية أو من البلد أو من الدولة فأزالوا هذا المنكر وقضوا عليه بما أعطاهم الله من القوة أو بسبب توجيههم وإرشادهم فقد سقط الواجب عن الباقين وفاز هؤلاء الذين باشروا الإنكار بثواب ذلك. ثم من القواعد العظيمة أن يراعي الإنسان العواقب كما بيّن لكم أستاذ عبد الرحمن، لا يقدم حتى ينظر في الأمر. إذا كان الأمر قد يكون له عواقب سيئة فلينظر، فإن كان إنكاره لهذا المنكر يزيله ويقضي عليه وليس بعده مخلفات أسوأ منه، فليبادر بما أعطاه الله من السلطة وينكر ذلك ويزيله. أما إن كان يرى بما أعطاه الله من العلم والبصيرة بأهل قريته وقبيلته ونحو ذلك أنه إذا أنكر هذا المنكر ترتب عليه ما هو أنكر من قتال بينهم وسفك دماء أو وجود منكر أشد وأخبث من هذا المنكر، ترك ذلك إلى وقت آخر حتى لا يفتح باب شر أكبر من هذا المنكر. ولهذا الأصل العظيم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يخرج على السلطان إذا رأى إنسان معصية، بل يكره ما يرى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، لأن الخروج على السلاطين بسبب وجود معصية يسبب شرا كثيرا ومفاسدا كثيرة وقتالا لا تعلم عاقبته. فلهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: من رأى من أميري شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال لما سألوه ماذا يفعلون قال: أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. فالمقصود أن إنكار منكر والأمر بالمعروف يحتاج إلى سياسة شرعية وإلى علم وبصيرة، ولهذا قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد من العلم والبصيرة والنظر في العواقب حتى إذا أقدم على علم وعلى بصيرة وعلى أساس متين في زوال المنكر وحصول المعروف. وسمعتم أيضا أن من القواعد العظيمة أن ذرع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن إذا كان يترتب على مصلحة مفاسد كثيرة فوقها ترك المفاسد التي تجلبها هذه المصلحة فسد الباب وترك هذه المصلحة درءا لمفسدة. فإن كان منكر مصلحة معين، ولكن إذا كان يترتب عليه ما هو أشر وما هو أفسد ترك ذلك من باب درء المفاسد وجلب المصالح وارتكاب أدنى مفسدتين أو المفاسد لتخفيف كبراهما أو الشيء الكثير الكبير منها. وهكذا المصالح، إذا كان هناك مصالح مزدحمة ولكن لا يتيسر حصولها جميعا فإن المؤمن العامر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله يعتني بالمصالح الكبرى بوجودها والتحبيب لها والعناية بها وإن فاتت بعض المصالح الصغرى. ثم الناس في هذا أقسام، بسلطتهم وقوتهم وما أعطاهم الله من العلم، فكل واحد عليه أن يستعمل قدرته بالحكمة وبالأسلوب الحسن وبالنظر في العواقب على حسب ما أعطاه الله من القوة والعلم. ثم صاحب البيت له حال وغير صاحب البيت له حال، الإنسان في بيته له سلطة في إنكار المنكر غير سلطة البعيد عن ذلك، وأمير القرية ورجل الحسبة ورئيس العشيرة ورئيس القبيلة لهم سلطان غير سلطان أفراد الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. والخلاصة أن الواجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا في هذا، وأن لا يقولوا هذا على فلان أو فلان أو على الهيئة، لا، عليهم أن يتعاونوا في إزالة المنكرات وفي الدعوة إلى الله وفي تكثير الخير وتقليل الشر حسب الطاقة، حتى يقل الشر ويكثر الخير. أما إذا عرض هذا وعرض هذا وعرض هذا فإن الشر يكثر والخير يقل، كما هو الواقع في غالب الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن متى أنكر هذا وأنكر هذا حسب طاقته، وأنكر هذا وأنكر هذا، حصل خير عظيم. وهذا الذي مثلا جالس حول المسجد ما قام يصلي، إذا مر عليه هذا قال: يا أخي قم اتق الله، صل هداك الله. ثم جاء الثاني وقال: صل هداك الله. ثم جاء الثالث قال: هداك الله، توكل على الله. ربما استحى، ربما قام صلى مع الناس، بخلاف إذا سكت هذا وسكت هذا أمروه وتركوه، فإنه لا يبالي بعد ذلك، وربما ترك هذا الواجب بسبب السكوت وتشجيع الشيطان على هذا السكوت. وهكذا بقية المنكرات، إذا كان في البيت منكر وسكت الأب وسكت الأخ وسكت العم وسكتت الأم بقي المنكر، لكن إذا قام في ذلك الأب والأم والأخ والعم أو قام أقواهم بذلك واجتهد، ثم زال بأسبابه. فقد يسكت الأب ولكن يقوم الأخ ويكون أنشط من الأب، يسكت الأب وتقوم الأم وتكون أنشط من الأب، فينفع الله بها في إزالة المنكر. المقصود التعاون، ولهذا قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وهكذا بقية المنكرات في الأسواق وفي غير الأسواق وفي البيوت وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي المركب في البحر الآخرة. يكون المؤمن عنده نشاط بالأسلوب الحسن وبالحكمة، لا يغفل، بل مهما استطاع قال الحق وتكلم بالحق ودعا إلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يرجو ثواب الله، لا رياء ولا سمعة، بل يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، ويعمل بما أمر الله به ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي الحديث الآخر يقول الله عز وجل: أيها الناس مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، نسأل الله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا جميعا للتعاون على البر والتقوى، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيننا وإياهم من كل شر، إنه جواد كريم. وأعود مرة أخرى فأسأل الله أن يجزي لنا لأخينا الشيخ عبد الرحمن بن حماد الأجر، وأن يجيبه على ما فعل. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.